الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. قال: وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان من أن. كان الكلام في الفصل الثامن في مناط الاحتياج إلى علة، وقلنا بوجود أربع نظريات. النظرية الأولى هي نظرية الوجود، النظرية الثانية هي نظرية الإمكان، ووقفنا عليها وعلى الدليل الذي يثبتها. وصل بنا الكلام إلى النظرية الثالثة، وهي نظرية الحدود، تنص على أن مناط الاحتياج إلى علة هو الحدود، أي كون الشيء وجوده سبق بعدمه هو مناط الاحتياج، لأن الحدود هو الوجود بعد العدم. يترتب على ذلك أن مناط الاستغناء هو القدم، فإذا كان الموجود قديما لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده استغنى عن العلة. وثانيا، المستغني عن العلة منحصر في الواجب تبارك وتعالى، لازم ذلك انحصار القديم في الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل على نظرية الحدود؟ حاصل الدليل: لو لم نقل بالحدود للزم تعدد القدماء، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما وجه بطلان التالي فواضح، إذ أن القديم الذي لم يسبق وجوده بالعدم منحصر في وجود الله تبارك وتعالى، فلا قديم سواه. فالقول بتعدد القدماء معناه إبطال وحدانية الله تبارك وتعالى. وقد دل العقل والنقل على أن الواحد الأحد منحصر في الله تبارك وتعالى. إذا تعدد القدماء باطل لما دل على ذلك عن طريق العقل وعن طريق النقل. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ لماذا إذا قلنا بأن مناط الاحتياج هو غير الحدوث هو الإمكان، لزم القول بتعدد القدماء؟ وجه الملازمة ما هو؟ إذا قلنا أن مناط الحدوث هو أن مناط الاحتياج هو الإمكان دون الحدوث، معنى ذلك أنه يمكن أن يوجد موجود ممكن الوجود هو قديم وليس حالما، لأن مناط الاحتياج ليس الحدوث. معنى ذلك يمكن أن يوجد ويتحقق موجود ممكن الوجود وإن وإذا كان ممكن الوجود وفي نفس الوقت ليس بحادث، إذا لزم أن يكون قديما، وإذا كان قديما إذا لزم القول بتعدد القدماء، والقول بتعدد القدماء باطل. إذا حاصل المطلب، القول بأن مناط الاحتيال ليس الحدوث يوقعنا في محذور القول بتعدد القدماء. يمكن القول بوجود قديمين وهذا القول باطل. قال: وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، من أنه وجه الاحتجاج. لو كان الإمكان هو العلة، لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث، جاز أن يوجد القديم الزماني، والقديم الزماني هو الذي لم يسبق بالعدم في زمانه، وهو الذي لا أول لوجوده، إذ لو كان لوجوده بداية إذا كان مسبوقا بالعدم في زمان فخرج من العدم إلى الوجود، ولا آخر له. ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، لأن الوجود دائمي، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه، أي ارتفاع العدم بالعلة. وجه الاندفاع: أجاب العلامة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول حاصله لا ملازمة بين فرض القديم الزماني وبين عدم حاجته إلى العلة، يعني يمكن لنا أن نفرض قديما زمانا مع ذلك يحتاج إلى العلة. فالمتكلم كان يتوهم وجود الملازمة بين القديم وعدم الحاجة إلى علم، إذ قال هكذا: إذا كان الموجود قديما إذا لم يطرع عليه العدم، وإذا لم يطرع عليه العدم إذا هو قديم عليه علم. السيد العلامة قدس سره يقول: لا ملازمة، يمكن لنا أن نفرض قديما زمانا مع ذلك يحتاج إلى علة، وجه الاحتياج إلى علة ما هو؟ يقول: ذاته، لما كانت ذاته ممكنة الوجود، ممكنة الوجود في حد ذاته متساوي النسب من حيث الوجود والعدم، إذا كانت الذات متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، أو قل إذا كانت الذات ممكنة الوجود منشأ الحاجة والإمكان. ولهذا يقول قدس سره: وإن كان قديما زمانا ولكن ذاته بما أن الإمكان يلازمها، بما أن الذات ممكنة الوجود، إذا منشأ الحاجة هو الإمكان. ففرض كونه قديم زمانا لا يعني أنه مستغن عن العلة بعد اتضاح أن منشأ الحاجة هو الذات، أي ذاته ممكنة الوجود، وكون الذات ممكنة الوجود هو مناط الاحتياج. ولهذا قال: وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته الماهية هو المنشأ لحاجته، وهذه الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، والذات محفوظة مع الوجود الدائم. ما معنى ذلك؟ يعني حتى الوجود الدائم يعني قليل، كونه قليلا، يعني حتى لو فرضنا أنه زمانا الذات على حالها، ذات ممكنة وجود، فله على فرض دوام الوجود. ما معنى دوام الوجود؟ يعني قدمه زمانا، فله على فرض دوام الوجود، له ماذا؟ حاجة دائمة في ذاته، وإن كان مع شرط الوجود. ما معنى مع شرط الوجود؟ يعني الضرورة بشرط محمول، له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة، بمعنى ارتفاع حاجته بها بالعلة، مو ارتفاع حاجته عن العلة. يعني ليس مستغنيا عن العلة، بل الحاجة ارتفعت بالعلة، لا من دون العلة، لا بغير العلة، بل بالعلة. إذا هو له علة. إذا ذاته منشأ الحاجة والفاقر، وإن كان الوجود ضروريا له، وهذه الضرورة هي ضرورة بشرط محمول. وحتى يتضح الجواب جليا أقول بالمرة، لعل المتكلم جعل الحدوث والقدم ينحصر بالزمان، فقال قديم زماني حادث زماني، فالموجودات التي هي في صقع الإمكان في عالم الإمكان، إما أن تكون قديمة زمانا أو أن تكون حادثة زمانا. وحيث أنه جعل القديم منحصرا بالله تبارك وتعالى، فتصور أن عالم الإمكان بكله كله حادث زمانا، فلا قديم زمانا إلا الله تبارك وتعالى. ما معنى الحادث الزماني؟ الحادث الزماني هو الذي وجوده سبق بعدمه في زمان، نفس الوجود كان مسبوقا بعدم هذا الوجود في زمانه. مثلا وجودي انا قبل وجود ابي كنت معدوما، اذا في زمان وجود ابي، في زمان ولاده ابي، انا معدوم، اذا وجودي سبق بعدمه. قال عمر عنه في الحادث الزماني. مثلا اليوم كان مسبوقا بعدمه بالامس، اليوم كان معدوما بالامس، هذا ما يعبر عنه بالحادث الزماني. طب جيد، القديم الزماني ما هو؟ هو الذي يكون وجوده ليس مسبوقا بعدمه في زمان. المتكلم تصور ان هذا منحصر بالله تبارك وتعالى، ولكن نسال هذا السؤال، لو جئنا الى الزمان، الزمان موجود من الموجودات او ليس موجودا من الموجودات؟ موجود من الموجودات. نقول الزمان حادث زمانا ام انه قديم زمانا؟ ان قلتم انه حادث زمانا، معنى ذلك ان الزمان وجوده مسبوق بزمان بعدم في زمانه، يعني هناك زمانون لم يوجد فيه زمان. والكلام عموم الزمان، مطلق الزمان، لا خصوص اليوم، ولا خصوص هذه السنة، ولا خصوص هذه الليلة، ولا خصوص هذه الساعة، الكلام في مطلق الزمان، في عموم الزمان. هل يوجد زمانون لا يوجد فيه الزمان؟ لو قلت هناك زمان، الزمان معلوم فيه، إذا ليس الكلام في عموم الزمان. نعم، اليوم في الزمن الأمس كان معدوما، السنة العاشرة في زمن السنة التاسعة كانت معلومة. هذا في الزمان الخاص، كلامنا في مطلق الزمان. هل يوجد زمان لا يوجد فيه زمان معلوم فيه الزمان؟ يعني هناك زمان لا يوجد فيه الزمان؟ إذا قلت نعم يوجد زمان لا يوجد فيه زمان، إذا ليس الكلام في عموم زمان، في مطلق الزمان. إذا الزمان ليس مسبوقا بعدمه في زمان. إذا معنى ذلك إذا لم يسبق الزمان قديم زمان. الزمان لم يسبق بعدمه في زمان، بناء على ذلك يكون الزمان حادثا زمانا أم يكون قديما زمانا؟ يكون قديما زمانا. فإن قلت لزم ذلك القول بتعدد القدماء، يكون الله قديم والزمان. قلت لكم ما هو المحذور العقلي في تعدد القدماء؟ قلت يلزم ان يكون عندنا واجب وجود. الله واجب الوجود، الزمان واجب الوجود، ولا لا يلزم ذلك؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وإن كان قديما زمانا وأيضا هو قديم ذاتا، يعني ذاته لن تسبق بالعدم. ولكن إذا جئنا إلى الزمان، الزمان وإن كان قديما زمانا ولكن ذات الزمان حادثة، فيعبر عنه بالحدوث الذاتي. ما معنى ذات الزمان حادثة؟ يعني نفس الذات كانت معلومة ثم وجدت. الزمان لم يكن مخلوقا، لم يكن موجودا فوجد، إذا سبق وجوده بالعدم. ولكن هذا السبق، هذا الحدوث يعبر عنه بالحدوث الذاتي، يعني ذاته كانت معلومة لم تكن موجودة من قبل. إذن الزمان وإن كان قديم زمانا ولكن من حيث ذاته هو حادث، لأنه متساوي بالنسبة من حيث الوجود. لكن الله تبارك وتعالى هو قديم زمانا، هو قديم ذاتا ووجودا. وجوده قديم، أما وجود الزمان نقول حادث ذاتا قديم زمانا. إذا القول بالقدم الزماني لا يستلزم واجبه. لماذا؟ لأنه وإن كان هو قديم من حيث الزمان ولكنه من حيث الوجود وذاته ماذا؟ حادث لم يكن فكان، سبق وجوده وذاته بالعدم. ولهذا جل الحكماء قالوا نحن لا نسلم ببطلان القول بتعدد القدماء من حيث الزمان. وهذا معنى قوله قدس سره، أن فرع دوام وجوده فرع قدمه لا يخرج عن كونه يحتاج إلى علم. صحيح لم يسبق بعدم في زمان، هو قديم زمانا، ولكن ذاته ولكن وجوده وجود ممكن فقير متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، فللخروج من حد الاستواء يحتاج إلى علة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني، إذا تذكرتم قلنا بأنه توجد أربع نظريات. النظرية الأولى أن مناط الحاجة الوجود، النظرية الثانية الإمكان، النظرية الثالثة الحدود، النظرية الرابعة الإمكان. وهذه النظرية هي التي تبناها صدر المتألهين مدرسة الحكمة. فإن قلت ما الفرق بين نظرية الإمكان التي تبناها صدر المتكلمين وبين الإمكان في النظرية الثانية؟ قلنا ذاك الإمكان ماذا عبرنا عنه؟ الإمكان الذاتي، الإمكان الماهوي، الإمكان الملازم للماهية. أما الصدر المتألمين لا يريد أن يقول الإمكان اللازم للماهية، يريد أن يعبر الإمكان الفطري، الإمكان الوجودي، ولهذا يقال الإمكان الفطري إمكان ماهوي. الإمكان الماهوي هو اللازم للماهية، أما ما معنى الإمكان الفطري؟ إذا رجعنا قليلا إلى المرحلة الثالثة، قسمنا الوجود إلى قسمين: وجود مستقل ووجود رادف. في الفصل الثاني من المرحلة الثالثة وقع البحث في هذه النقطة: هل يوجد بين القسمين اختلاف نوعي أو لا يوجد اختلاف نوعي؟ ماذا قال العلامة قدس سر؟ قال: الحق عدم وجود الاختلاف النوعي. ما معنى عدم وجود الاختلاف النوعي؟ يعني يمكن أن يلحظ الوجود المستقل على أنه وجود مرادف. هذا معنى عدم وجود الاختلاف النوعي. الوجودات المستقلة كوجود الإنسان، البقر، الشجر، يمكن بالتفات العقل وبلحاظ آخر أن يلحظها العقل أنها وجودات رادفة. كيف؟ قلنا بلحاظ أنها معلولة والمعلول رادف بالنسبة إلى الذي. هكذا قلنا. إذن بناء على ذلك، هذه الموجودات المستقلة، هذه الموجودات المحمولية، وإن كانت مستقلة ولكنها بالقياس إلى علتها عندما تنسب إلى علتها الفاعلية التامة تكون وجودا رابطا، لأن العلاقة بين المعلول وبين العلة علاقة رابطة. ما معنى علاقة رابطة؟ يعني إذا تأملنا وجود المعلول، هل أن الحاجة تعرض على المعلول أو أن حقيقة المعلول وروح المعلول أنه هو عين التعلق والحاجة؟ قلنا هو عين التعلق والحاجة، لا أن ذاك المعلول شيء والحاجة شيء آخر عرضت على ذاك المعلول. ذاك المعلول هو عين الفقر، عين الحاجة. فإذا كان الممكن معلولا فكونه معلولا أنه هو عين التعلق والرب، لا أنه ذاته شيء والحاجة شيء آخر. هو عين الاحتياج، هو عين الفقر، هو عين التعلق، هو عين الرب بالله، لأن الحاجة شيء زائد وراء ذات المعلول. معلول يعني فقراء، أنتم الفقراء إلى الله. فمنشأ الحاجة ليس الإمكان الملازم للماهية، بل منشأ الحاجة يعود إلى نفس الوجود. أيها الإنسان، حقيقة وجودك أنه وجود فقير، لا أن منشأ الحاجة نرجعه إلى الإمكان، نرجعه إلى نفس الوجود. نفس وجود المعلول هو وجود الحاجة ووجود التعلق، هو عين التعلق والحاجة. إذن ما هو الفرق؟ الفرق أن صدر المتألمين جعل مركز الاحتياج إلى العلة نفس الوجود، بينما نظرية الحكماء القائلين بالإمكان المعلول أن منشأ الحاجة هو الإمكان، قالوا الإمكان الملازم للماهية. الماهية أمر اعتباري، فالإمكان لكم أمر. بناء على أصالة الوجود لا لابد أن يكون منشأ الاحتياج ومركز الاحتياج يرجع إلى الوجود الأصيل، لأنه يرجع إلى المادية الاعتبارية، والإمكان لازم للمادية الاعتبارية. إذن نقول في المقام أن منشأ الحاجة يرجع إلى الوجود، هذا الوجود سنخ وجود الفقير، سنخ وجود التعلمي، سنخ وجود الرابط. فإن قلت شيخنا كيف يكون رابطا وأنتم قلتم أن هذه الموجودات وجودات مستقلة، والوجود المستقل يقابل وجود الرابط؟ قلنا لكم ألا ألم نقل سابقا يمكن أن يلحق الوجود المستقل لحاقا رابطا تعلقيا، وهذا معنى عدم وجود التباين والاختلاف النوعي بينهما. إذن سنخ وجود ممكن، سنخ وجود فقير، فسبب الحاجة هو طبيعة وجوده أن وجود فقيران متعلق، والله هو الغني المطلق، لهذا لا يحتاج إلى حاجته. وهذا هو المعبر عنه بالوجود الفقيران، وهي نظرية رابعة. قال وأيضا سيجيء في المرحلة السابعة في مباحث العلة والمعلوم أن وجود المعلوم لها سواء كان حادثا أو قديما، يعني يريد أن يقول أن القديم الزماني ليس منحصر بالله تبارك وتعالى، الزمان وجود الزمان قديم الزمان. نعم هو حادث ذاتا، والله قديم ذاتا. السيد الشهيد الصادق على ما في ذهني في كتابه فلسفتنا عنده هذه العبارة، يقول كلما كان الوجود قديما زمانا كلما تأكدت حاجته إلى العلة، يعني على عكس ما يقوله المتكلم. المتكلم يريد أن يقول كلما كان قديما إذا استغنى عن العلة، السيد الشهيد الصادق يقول كلما كان قديما تأكدت حاجته إلى لأن فرض دوام وجوده يعني شدة فقره وارتباطه بعلته، ينطلق من نظرية صدر المتألمين. أن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات بعلته غير مستقل دون علته، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له أي وجود المعلوم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني. الفصل التاسع الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. حاصل المطلب في هذا المبحث هو دفع شبهة ذهب إليها بعض المتكلمين، قال أنه لا إشكال باحتياج الممكن إلى علة في أصل وجوده وأصل حدوثه، فالممكن لكي يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى علة تخرجه من حي من جانب العدم، ترجح جانب العدم على جانب عبر جانب الوجود على العدم، لكي يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج إلى علة، هذا في أصل تحققه. قد يقال بعد أن يتحقق الممكن، بعد أن يوجد الإنسان أو يوجد الشجر، في بقائه واستمرار وجوده يستغني عن العلة، لا يحتاج إلى العلة. إذن الممكن في حدوثه يحتاج إلى علة، أما في بقائه واستمراره يستغني عن العلة، والدليل على ذلك أمثلة كثيرة. أصل وجود الثوب يحتاج إلى الخياط، ولكن بقاء الثوب يحتاج إلى الخياط ولا يحتاج إلى الخياط. هذا البناء أصل وجوده يحتاج إلى البناء، ولكن بقاءه واستقراره لا يحتاج إلى البناء. الابن أصل وجوده يحتاج إلى الأب، ولكن بقاء الابن لا يحتاج إلى فلو مات الأب ينقلب. إذن هذه أمثلة يستكشف منها أن احتياج الممكن إلى العلة في مقام الحدوث وأصل التحقق، لا في مقام البقاء والاستمرار. العلامة يريد أن يدفع هذه الشبهة، ويريد أن يقول أن الممكن المعلوم كما هو يحتاج إلى العلة في مقام التحقق والحدود، كذلك في بقاء واستمرار يحتاج إلى علة. فاحتياجه إلى العلة حدودا وبقاء واستمرارا، لا أنه فقط يحتاج حدودا ولا يحتاج بقاء. قبل بيان دفع هذه الشبهة نقدم هذه المقدمة، وهي أن طبيعة الجواب عن هذه الشبهة يختلف بناء على نظرية الحدوث التي ذهب إليها المتكلمون ونظرية الإمكان التي ذهب إليها الحكماء. الحدوث كما تقدم في البحث الماضي أنه وصف ينتزع من ملاحظة وجود الشيء بعد عدمه. إذن فإذا وجد الشيء انتهى وصف الحدوث، وإذا انتهى وصف الحدوث كان معنى ذلك أن المعلول لا يحتاج إلى العلة، لأن منشأ الاحتياج هو الحدوث، والشيء بعد تحققه وبعد وجوده انتهى عنوان الحدوث. ولهذا إذا كان مناط الاحتياج إلى علة هو الحدود، نقول معنى ذلك أن المعلول الحادث يحتاج إلى العلة في أصل وجوده وتحققه، أما في بقائه هو غني عن العلة. لماذا غني عن العلة؟ لأن الحدوث انتهى بعد الوجود. أما إذا قلنا بأن مناط الاحتياج هو الإمكان، هنا نقول المعلول يحتاج في مقام التحقق وفي مقام البقاء والاستمرار. لماذا؟ السر واضح، لأن الإمكان عنوان الإمكان لازم لا يتوقع حتى بعد وجود الإنسان، وإن كان الوجود للإنسان ضروريا بشرط محمول، ولكن هذا لا يعني ولا يخرج عن دائرة الإمكان. بعد وجود الإنسان يبقى الإنسان معلما بعنوان أنه ممكن وجود ذاته، ليس ضرورية الوجود. نعم ضروري بشرط محمول، ولكن الذات لا زالت تلازمها أو يلازمها الإمكان، ومنشأ الحاجة هو الإمكان. فإذا كان الإمكان ملازما للذات ومناط الاحتياج هو الإمكان، إذن يبقى المعلوم محتاجا إلى علته بسبب إمكانه الملازم لذاته. الإمكان لازم للمعنى لا ينفع، وقلنا هذا لازم لازم مبين بالمعنى الخاص. هذا وجه، والوجه الثاني من خلال الإمكان الوجودي، من خلال الوجود الفقري، نظرية المتألف أن المعلول بما أنه سنخ وجود فقير حتى بعد وجوده لا حتى بعد وجوده يبقى على فقره وتعلقه واحتياجه، فلا يكون مستغنيا عن العلم لأنه سنخ وجود فقير. قال وذلك لأن علة حاجته إلى العلة
يعني مناطق احتياج إمكان، لأن علة حاجتي إمكانه اللازم لماهيته، وهي الماهية محفوظة معه مع الإمكان في حال البقاء، كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث، فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، مستفيض في الحالين جميعا، في الحالين حدوثا وبقاء. برهان آخر، هذا البرهان الآخر يعتمد على القول بنظرية صدر المتأنين، الوجود الفقري. أن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه وسيتم بيانه، إن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها بالعلة غير مستقل دون العلة، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة لأن سلخ وجود المعلول سلخ وجود فقير تعلقي رابط. وقد استدل على استغناء الممكن عن العلة في حال البقاء بأمثلة عامية كمثال البناء أو عفوا كمثال البناء كالبيت والبناء، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه استغنى عنه أي عن البناء في بقائه. ونحن مثلنا بالزوج بالنسبة للخيار، والكرسي بالنسبة للنجار، والولد بالنسبة إلى الأب وهكذا. ولهذا قال لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم. وجود العالم يحتاج إلى الله في أصل وجوده، أما في بقاء هذا العالم هو غني عن الله. لو جاز على الله العدم لما ضر عدمه بقاء العالم، يبقى العالم بدون الله. استغفر الله على ذلك. الجواب ما هو؟ الجواب انهم خلطوا بين العله الاعداديه والعله الحقيقيه. العله الاعداديه هي العلة التي تقرب المعلول إلى التحقق والوجود، فيكون المعلول محتاج إليها في البقاء، لكن في عفوا محتاج إليها في أصل الحدوث، أما في البقاء مستغنى عنها. أما العلة الحقيقية هي العلة التي يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء. فلنأتي بهذه الأمثلة ونعالجها. إذا جئنا إلى البناء، هذا البيت، البناء بالنسبة للبيت علة معدة، ولهذا البناء يستغني عن البناء، ولكن بقاء واستمرار البيت يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اليبوس الموجودة في الجدران. كلما كانت الجدران يابسة وكان الاسمنت صلبا وكان الحديد قويا بقي البناء، اذا عله بقاء البناء هو اليبوس في الجدران وعدم الرطوبه، لهذا هو محتاج الى عله. كذلك اذا جئنا الى الثوب، الخياط بالنسبه الى الثوب معد، ولكن هذا الثوب بقاؤه مشروط بماذا؟ بتماسك خيوط القماش، فلو تفككت خيوط القماش لتلك الثوب. اذا بقاء الثوب العله الحقيقيه في بقائه واستمراره تماسك الخيوط، اذا هو محتاج الى العله بقائه. كذلك اذا جئنا الى الابن، الأب بالنسبة للأب علة معدة، ولكن العلة الحقيقية في بقائه واستمراره هو إفارة الوجود عليه من قبل الله تبارك وتعالى. أو إذا أردنا أن نعبر تعبيرا آخر تعبيرا طبيعيا، قل نبض القلب. القلب ما دام يعمل يبقى. إذا القلب لو توقف عن العمل إذا لم يبقى هذا الوجه، إذا بقى وقتل إلى عمل القلب. والجميع يدعو إلى أن العلة الحقيقية الفاعلة هو الله تبارك وتعالى. لو انقطع الفيض الوجودي والمدد الإلهي عن هذا العالم لما بقي هذا العالم. إذا كما أن المعلول يحتاج خلوصا إلى العلة، كذلك يحتاج بقاء إلى العلة. قال ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، بل لاحظ حركان يده علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء. يد البناء تجمع الطابوق على الطابوق والحديد على الحديد، واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء، صورة البناء، هيئة البيت. ثم اليبوس علة لبقائه، مدة يعتد بها. هذا فيما يرتبط بالفصل التاسع. شرع بعد ذلك في خاتمة، هذه الخاتمة تنحل إلى ثلاث مطالب. المطلب الأول، هل أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان، اعتبارات عقلية، أم لهما تحقق بالخارج؟ العلامة في الفصل السابع من نفس المرحلة ماذا قال؟ قال الإمكان باعتبارا عقلي. أما هنا ماذا قال؟ قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا. هذا تقدم بيانه في أول المرحلة وفي علم المنطق. قلنا نحن إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع فإما أن يمتنع انتفاك المحمول عنه وهو الوجوب، أو يمتنع الثبوت وهو عدم الامتناع، أو لا يمتنع الثبوت كما لا يمتنع العدم وهو الإمكان. إذن هذه المواد الثلاث لوحظت من خلال مقايسة المحمول إلى الموضوع، والمحمول إلى الموضوع عن القضية. ولماذا؟ كيفيات الثلاث لنسبة النسبة المحمول إلى الموضوع في كل قضية، في كل قضية إما الوجوب إما الإمكان إما الامتناع. الوجوب كقولنا الله موجود، الامتناع صريح الباري موجود، الإمكان الإنسان موجود. وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. أما هناك قال اعتبار من هنا صار هذا السؤال مشروعا، كيف نجمع بين العبارتين؟ هناك قال الإمكان والوجوب أمران، الإمكان اعتبار عقلي، أمامنا قال وجود له تحقق في الخارج. كيف نجمع هنا وجهان؟ الوجه الأول ما قاله بعض الأساتذة في شرحه على بداية من أن قوله الإمكان باعتبار عقلي في الفصل الخامس السابع عفوا، الإمكان باعتبار عقلي وأنه لازم للمانية، أراد بالإمكان هناك الإمكان المعنوي، لأن الإمكان اللازم للمانية هو المعبر عنه بالإمكان ما هو. أما هنا قول الوجوب والإمكان أمران وجوديان، أراد من الإمكان هنا الإمكان الفقري الوجودي الذي قال به صدر فاندفع التفاقم. إذا لا يوجد التفاقم لأنه في الفصل السابع كان يريد أن يتطرق إلى الإمكان المعنوي، أما هنا يريد أن يتطرق إلى الإمكان الوجودي الفقري. هذا غريب وعجيب، ولعله كما يقولون غلبة شاطر. الفصل السابع يتكلم عن الإمكان المعنوي، وأيضا هنا يتكلم عن الإمكان بقرينة. القرينة الأولى أنه ماذا قال؟ الإمكان والوجوب والامتناع كيفيات ثلاث لنسب. أي إمكان الذي يكون كيفية للقضية؟ فأنه الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع، وهو الإمكان الخاص المتساوي من حيث الوجود والعدم. قرينة أخرى قال وأن الوجوب والإمكان، إذا حقق الإمكان على الوجوب، أي إمكان يقابل مادة الوجوب؟ الإمكان الفقري أو الإمكان المعنوي؟ الإمكان المعنوي. الإمكان الخاص بتعبير المعنوي هو الذي يقابل الوجوب. إذا القول والإمكان والوجود أمران وجوديان، أراد من الإمكان هو الإمكان المعنوي لا الإمكان الفقري الوجودي. أساسا العلامة لم يتطرق في بحث مواد الوجود، في بحث مواد القضية، إلى الإمكان. قال المواد ثلاثة: إما امتناع، إما وجود، إما إمكان، وهو المراد به في المقام الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي، الإمكان المعنوي، ما شئت فعلت. يعني هذا غريب وقطعا ليس صحيحا هذا الكلام. من هنا ندفع التهافت في هذا البيان أن كلمة الاعتبار لها أكثر من معنى. المعنى الأول لكلمة الاعتبار إذا قيل هذا أمر اعتباري، يعني من ضمن فرض العقل ذاته. مثلا يقال الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، الطهارة أمر اعتباري، النجاسة أمر اعتباري، الوجوب أمر اعتباري، الكراهة أمر اعتباري، الحرمة أمر اعتباري، الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية أحكام اعتباري. من اعتبرها؟ الشارع المقدس. لماذا اعتبرها؟ لتنظيم حياة المكلفين، لتنظيم حياة الناس، بعبارة السيد في الحلقة الأولى سبيل الصلاة، تنظيم حياة. هذا هو الاعتبار، هذا المعنى للاعتبار. وهذا الاعتبار لا يحقق له فين؟ نحن في الخارج لا يوجد لنا وجود محرم النظر. جيد. المعنى الثاني لكلمة الاعتبار، الاعتبار ما يقابل الأصيل، يقال أصالة الوجود واعتبارية المالية. ما معنى الاعتبار المقابل للأصيل؟ الذي يكون منشأ لترتب الآثار يسمى بالأصيل، ليس منشأً هو الاعتبار. وهذا تقدم في الفصل الخامس في المرحلة الأولى عند البحث حول أصالة الوجود واعتبارية المالية. المعنى الثالث لكلمة الاعتبار أن الشيء إذا لم يكن له تحقق في الخارج مطلقاً وبأي نحو من الأنحاء يقال هذا وجود اعتباري. أما إذا كان له تحقق في الخارج ولو بتحقق منشأ انتزاعي يقال أنه ليس اعتباريا. عفوا التعصيب العبارة جيدا كل هذا ليس لازم. الاعتباري يقابل الحقيقي. عندنا اعتبار يقابل الأصيل واعتبار يقابل الحقيقي. ما هو الحقيقي؟ الحقيقي هو الذي له وجود مستقل في الخارج، يعني عبر عنه المعقولات المعنوية، المعقولات الأولية، الإنسان، البقر، الشجر، الفرد، القلم، الكتاب، هذه لها وجودات مستقلة في الخارج، المعبر عنها بالموجودات الحقيقية، بالمفاهيم الحقيقية. وعندنا بعض الموجودات لا تحقق لها بنحو المنحاز المستقل في الخارج، ولكن لها تحقق بوجود منشأ انتزاعي. هذا يسمى اعتباري. إذا الاعتباري يقابل الحقيقي، الحقيقي هو الذي له وجود مستقل منحاز يشار إليه في الخارج، يقال هذا إنسان، هذا بقر، هذا كتاب، يقابله الاعتباري. الاعتباري هو أن الشيء لا يكون له وجود مستقل في الخارج، ولكن له وجود بوجود منشأ انتزاع. نظير ماذا؟ نظير العلية. مفهوم العلية؟ هل يوجد عندنا في الخارج شيء يسمى علي؟ لا يوجد. عندنا نار، عندنا حرارة، معقولات أولية، لكن العلية موجودة في الخارج، لا بوجود منحاز مستقل، ولكن العلية متحققة في الخارج بوجود منشأ انتزاعها. العلية كيف وصل إليها الذهن؟ نقول عندما لاحظ موجودين مستقلين، النار والحرارة، وقاد أحدهما إلى الآخر، ووجد توقف أحدهما على الآخر، استفرق عنوان العلية. فعنوان العلية مفهوم العلية معقول موجود في الخارج، ولكن بوجود منشأ انتزاعي. هذا معنى الاعتبار. يقال العلية معنى الاعتبار، اعتبار بهذا المعنى، أنه ليس له وجود مستقل في الخارج، ولكنه موجود بوجود منشأ انتزاعي. ولكن أخبر عنه أنه أن العلية موجودة في الخارج، ولكن ليس وجودا منحازا. العلامة قدس سره يقول الإمكان كالعلم، الإمكان وإن لم يكن متحققا بنحو منحاز ومستقل يشار إليه في الخارج. نحن في الخارج لا يوجد شيء يسمى إمكان. إذا قلت الإنسان ممكن أقول هذا إنسان، أريد أن أشير إلى شيء يسمى إمكان. إمكان في الخارج لا يمكن. إذا الذهن كيف توصل لمعنى الإمكان؟ نقول عندما لاحظ الإنسان المتحقق في الخارج، الإنسان موجود في الخارج، عندما لاحظ الإنسان حلل الإنسان فوجد أن ذاته متساوية بالنسبة من حيث الوجود والعدم، هذا الاستواء عبر عنه الإمكان. ولهذا الإمكان تحليل عقلي توصل إليه العقل من خلال تحليل ذات الإنسان. مثلا إذا منشأ الانتزاع موجود في الخارج وهو الإنسان، ولهذا قيل الإمكان موجود في الخارج ولكن موجود بوجود منشأ انتزاع كالعلمية كالإضافة وما شابه ذلك من المعقولات. إذا قولهم الإمكان اعتباري، ما معنى كلمة أنه اعتباري؟ يعني لا تحقق له مستقل في الخارج. إذا لم يكن له تحقق مستقل في الخارج، إذا هو موجود بوجود منشأ انتزاع. والموجود بوجود منشأ الانتزاع يعبر عنه بالاعتبار. إذا قوله اعتباري لا يعني أنه ليس له وجود وتحقق في الخارج، اعتباري له وجود، له تحقق، ولكن تحققه لا بنحو مستقل بل بوجود منشأ انتزاعي. ويتجمع مع هذه العبارة الوجوب والإمكان أمران وجوب فنقول كيف يكون وجودي وهناك يكون اعتبار عقلي؟ نقول معنى الاعتبار العقلي يعني ليس له تحقق مستقل في الخارج، ولكنه موجود في الخارج بوجود منشأ إزاعي. فجمعنا بين العبارتين. ما هو المطلب الثاني؟ ما الدليل على أن الإمكان موجود في الخارج؟ الدليل يعني الكلام عليه لاحقا. تم الكلام وجعل مقام الصلاة على خير الأنام.